أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تتمة أحكام الفصل، وقد عرفنا أن الفصل له نسبتان، نسبة إلى النوع ونسبة إلى الجنس، فهو باعتبار أنه يقسم الجنس إلى قسمين يسمى مقسما، وباعتبار أنه هو الذي يحقق ماهية النوع يقال له مقوم. وذلك لأن الفصل لما كان أخص من الجنس ومساويا للنوع، والأخص إذا نسب إلى الأعم يحدث فيه حصتين، حصة جامعة تصدق مع ذلك الأخص وحصة لا تصدق معه، فيلزم من انتساب الفصل الأخص إلى الجنس الذي هو أعم أن يصير الأعم ذا حصتين، حصة تصدق مع الأخص وحصة لا تصدق معه. فالناطق بانضمامه إلى الحيوانية يصير الحيوان ذا قسمين، حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. وأما إذا نسب إلى النوع فهو لكونه مساويا للنوع، لأن النسبة بينهما هي التساوي، وإن كانا متباينين مفهوما على ما ذكرنا في دروس سابقة. فالفصل لكونه مساويا للنوع لا يحدث فيه قسمين، وإلا لكان ذلك من قبيل انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولكنه لجهة أنه جزء ماهية النوع والكل متوقف على أجزائه يقال إنه يقوم ذلك النوع، بمعنى أن تعقل هذه الماهية متقوم بأجزائها التي من جملتها ذلك الفصل فيقال له مقوم. وبالجملة فالفصل مقوم ومقسم، وإنما يكون مقوما إذا حمل على نوعه كما يقال الإنسان ناطق، وإنما يكون مقسما إذا حمل وقيس إلى الجنس. إذا اتضح ذلك فإن الفصل له أحكام باعتبار كونه مقسما تغاير أحكامه باعتبار كونه مقوما. فها هنا قواعد أربعة، وهي أن مقوم العالي يكون مقوما للسافل ولا عكس، وأن مقسم السافل يكون مقسما للعالي ولا عكس أيضا. فهذه قضايا أربعة. القضية الأولى أن مقوم العالي مقوم للسافل، والمراد مما يكون مقوما للعالي ما يكون فصلا من فصول الأنواع والأجناس العالية، ومراد من العالي ما يكون تحته نوع أو جنس، لا جنس الأجناس أو النوع الذي لا نوع فوقه كما بينا. التفت، معنى أن يكون المقوم مقوما للعالي أن يكون الفصل فصلا لجنس واقع في أعلى السلسلة، أو لنوع واقع في أعلى السلسلة. ومعنى أن يكون هذا الفصل فصلا لواقع في أعلى السلسلة أنه جزء ماهيته النوعية، ففصل العالي جزء من ماهية العالي، والعالي بما له من جنس وفصل هو جزء من ماهية الأنواع الواقعة في أدنى السلسلة، لأنه سوف يكون جنساً مأخوذا في حدها. فيلزم أن يكون فصل العالي جزءا من العالي، والعالي بدوره جزءا من السافل، فيصدق أن جزء الجزء جزء، فيكون ذلك الفصل جزءا من السافل. ولا نريد من المقوم إلا ما تتوقف الماهية في تعقلها عليه، والكل متوقف على أجزائه بلا شك. فكلما كان الفصل مقوما لمفهوم واقع في أعلى السلسلة، كان مقوما لسائر المفاهيم الواقعة في أسفل السلسلة. فالنامي مثلا مقوم للجسم النامي، لأنه فصل بالنسبة إلى هذا المجموع المركب من الجسمانية ومن النمو، تمام؟ فالجسم النامي مركب مما به حيثية الاشتراك وهي الجسمانية، ومما به الافتراق وهو النمو. فالنامي فصل لهذا النوع العالي، والفصل مقوم لنوعه بلا شك لأنه جزء حقيقته. ثم إن نفس العالي الذي هو الجسم النامي بمجموعه، لما كان جنسا بالقياس إلى سائر المفاهيم الواقعة في أسفل الترتيب، والجنس جزء من حقيقة النوع ومأخوذ في حدها، غاية ما في الأمر أنه جزءها المشترك حينئذ، فيصدق أن النامي جزء من الجسم النامي وهو جزء مختص، والجسم النامي كلها بمجموعها جزء من ماهية الإنسان، وجزء من ماهية الحيوان، وجزء أو بس جزء من ماهية الإنسان وجزء من ماهية الحيوان، لأن الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. غاية ما في الأمر أنه جزء مشترك حينئذ بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهية. فيصدق أن الفصل الذي يقوم العالي جزء من، لأن الفصل جزء ماهية المختص به. ثم هذا العالي بما فيه من فصل يكون جزءا من الأنواع الواقعة في أدنى السلسلة لكونه جنسا لها، والجنس كالفصل في أنه جزء الماهية. ففصل العالي جزء من العالي، والعالي جزء من السافل، وجزء الجزء جزء، فصار فصل العالي جزءا من السافل، فصار كل ما يقوم العالي مقوما للسافل. يعني كل ما لا يتحقق المفهوم العالي إلا به، لا يتحقق المفهوم السافل إلا به. كل ما لا يتحقق المفهوم العالي من دونه، لا يتحقق المفهوم السافل من دونه. فصار مقوم العالي، شو يعني مقوم العالي؟ يعني الفصل الذي يقوم النوع العالي يقوم النوع السافل. مقوم العالي مقوم للسافل. ثم قال ولا عكس. دائما عندما يقال في الكتب العلمية لا عكس، يباشر الشراح إلى شرح هذا العكس بأنه العكس اللغوي، يعني لا عكس بالعكس اللغوي، ويحترزون بذلك عن العكس الاصطلاحي وهو العكس المستوي. وهذا في نظري لا يحتاج إلى شرح وتنبيه، لأن العكس المستوي على ما مر وسيأتي هو من لوازم صدق الأصل. كلما صدق الأصل لابد أن يصدق عكسه المستوي. وإذا كان الأصل أو إذا كان العكس الاصطلاحي، إذا كان العكس الاصطلاحي الذي هو العكس المستوي من لوازم صدق الأصل، فلا يمكن التفكيك بين لازم ومنزومي. ومن هنا عندما يقال لا عكس يعني بنفي صحة العكس مع صدق الأصل، لابد أن يكون المراد سنخ معنى مغاير للعكس الإصلاحي، إذا فالمراد هو العكس اللغوي. والعكس اللغوي لأي قضية هو أن تبدل كيف القضية مع الإبقاء على كمية، تمام؟ فقولنا كل إنسان ناطق عكسها اللغوي لا شيء من الإنسان بي أو العكس اللغوي للقضية هي أن تبدل الطرفين، ولكن أن تبدل كيف القضية مع الإبقاء على كمها، تمام؟ يعني فالعكس اللغوي مثلا لكل إنسان ناطق شو هو؟ لا شيء من الناطق به بإنسان. هذا هو العكس اللغوي. طيب العكس اللغوي لمقوم العالي مقوم للسافل، هذه القضية كلية أو جزئية؟ كلية. المراد كل مقوم للعالي فهو مقوم للسافل، فعكسها اللغوي ما هو؟ كل مقوم للسافل مقوم للعالي، هذا هو العكس اللغوي. والشارح ذكر أن هذا العكس غير صادق، فهذه القضية كاذب، ويكفي في كذب الموجب الكلية صدق الموجبا صدق السالبا الجزئية. إذن فالمراد من لا عكس أن بعض مقوم السافل ليس مقوما للعالم. واضح كيف وصلنا لهذه القضية؟ وذلك ظاهر لأن الناطق وهو فصل من فصول أنواع السافلة يقوم ماهية الإنسان ولا يقوم ماهية الجسم النامي، لوضوح أن الجسم النامي قد يكون ناطقا وقد لا يكون ناطقا، فيتحقق الجسم النامي من دون تحقق الناطق، فيحصل قوام ماهية الجسم النامي من دون أن يكون ناطقا. فصدق أن بعض مقوم السافل وهو الناطق الذي يقوم الإنسان ليس مقوما للنوع العالي اللي هو الجسم النامي، بدليل أن الجسم النامي قد لا يكون ناطقا، فقد تقومت ماهيته ووجدت في الخارج من دون وجود الناطق. التفت. وإن كان بعض مقوم السافل قد يكون أيضا مقوما للعالي، من يعطينا مثال لما يكون مقوما للسافل وللعالي معا؟
حيوان.
نحكي عن الفصل.
جيب لي فصل
يقوم السافل، عم نحكي طب بس نقول مقوم، يعني وين نروح نحكي عن اجناس ولا عن انواع؟ انواع. جيب لي فصل يكون مقوما لنوع سافل ويكون مع ذلك مقوما للعالي. واضح. النامي يقوم السافل او لا؟ نام يقوم السافلة وهو مقوم للعالي، فيصدق أن هذا الذي يقوم السافلة يقوم العالي. هو ليش يصدق؟ لأنه معكوس حقيقة، لأنه مقوم للعالي حقيقة فيقوم السافل، فيصدق أن بعض مقوم السافل وهو النامي بالقياس إلى الإنسان يقوم ماهيته بلا شك وهو مقوم للعالي. وإن كان فالذي يهمنا هو أن نثبت أن بعض مقوم السافل لا يكون مقوما للعالي كالناطق الذي يقوم الإنسان ولا يقوم الجسم النامي. هذا بالنسبة إلى أحكام الفصل مقيسا إلى نوعه ليكون مقوما.
صحيح هذا العكس؟
كيف صحيح؟ هل هذه القضية صادقة أو لا؟ أن أقول لك الناطق يقوم النامي يقوم ماهية الإنسان ويقوم ماهية الجسم النامي، صحيح هذه القضية أو لا؟
بما أن كل مقوم للعالم مقوم للسافل.
أي واضح، هي صدقها بسبب صدق القضية السابقة فوق،
فساعات نفس ذاته كمان هذا المقوم للعالي هو يعني فينا نعكس القضية، ساعات كله سافر كمان
ليش هذا فينا نعكسه؟ لأنه صرنا عم نشتغل بالعكس المستوي، لأن احنا كنا عم نقول مش كل مقوم للعالي هو مقوم للسافل. خليك معي شوي، ما هو عكسه المستوي؟ صدق الموجب الكلي ماذا كان عكس؟ يعني بعض مقوم السافل صار مقوما للعالي، والعكس المستوي عكس لازم بالنسبة إلى القضية الأصل، وهذا هو المراد، هو اللي صدق الأصل صدقت هذه القضية لأن مرجعها إليها فليست شيئا آخر غيرها. تمام، بخلاف قولنا بعض مقوم السافل ليس مقوما للعالم.
لا، كان التعريف أدق من هذا، أن مقوم العالم المختص به هو مقوم للسافل، ولكن مقوم السافل المختص به ليس مقوم.
هلا لما بيجي بيقول لك كل إنسان حيوان، فيش حدا. شو يعني كل إنسان حيوان؟ هذا زايد الذي هو إنسان هو حيوان. طيب عكسه المستوى، بعض الحيوان إنسان. إذا بدك تجيب لي مثال لي هذا زايد الذي هو حيوان إنسان، هي واحدة، هي مش يعني من لوازمها، هي عينها حقيقة تنحلوا لي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفصل مقيسا إلى نوعه. وأما إذا ما قيس الفصل إلى جنسه فيقال له مقسم كما عرفنا. والقاعدة حينئذ أن مقسم السافل مقسم للعالي، فكلما كان الفصل مقسما، التفت، للسافل فإنه يكون مقسما للعالي. وذلك لما عرفنا من أن الفصل حتى يقسم الجنس لا بد أن تكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص، بأن يكون الفصل أخص ولو من وجه من الجنس، حتى لأن معنى أن نقسم الجنس أن نجعله ذا قسمين على أقل تقدير، قسم يكون حائزا على الفصل وقسم لا يكون حائزا عليه ولا يجامعه، كانضمام الناطق إلى الحيوان الذي يحدث فيه قسمين، قسما هو الحيوان الناطق وقسما هو الحيوان غير الناطق. فلا بد أن يكون الفصل دائما مندرجا وأخص من الجنس، إذ لو كان مساويا له لما صح أن يكون أساسا للقسمة، وإلا قسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. ولو كان مباينا له لم تصح القسمة من أول الأمر، وإلا كان ذلك من قبيل تقسيم الشيء إلى غيره ابتداء. تمام، فلا بد أن يكون الفصل أخص من الجنس وإلا لم يصلح لتقسيمه. وحيث إن الفصل هو الذي يقسم الجنس فهو أخص منه ومندرج تحته. ثم ذلك المقسم لما كان سافلا بحسب الفرض فهو مندرج تحت العالي وأخص منه، فصار الفصل المقسم للسافل أخص من السافل، والسافل أخص من العالي، والأخص من أخص من شيء من أخص من شيء يكون أخص منه فيكون مندرجا تحته. وإذا كان مندرجا تحته فيصلح لتقسيمه حينئذ، أو لا يصلح لتقسيمه. فالناطق إنما صح أن يقسم السافل الذي هو الحيوان لأنه أخص منه، فصار الحيوان ناطقا وغير ناطق. ثم الحيوان لكونه نوعا سافلا بالقياس إلى النوع العالي الذي هو الجسم صح أن يكون مقسما له ومندرجا تحته، لأن الجسم قد يكون حيوانا وقد لا يكون حيوانا، فصار الناطق أخص من الحيوان والحيوان أخص من النام أو من الجسم أو ما شئ فحبر. تمام، والأخص من شيء أخص من شيء أخص من ذلك أشيء، أو فقل المندرج تحت شيء مندرج تحت شيء يكون مندرجا تحت ذلك الشيء، وإذا كان مندرجا تحته فيكون أخص منه فيصلح لتقسيمه حينئذ، أو لا فيكون مقسما للعالم. فالناطق لما كان يصلح لتقسيم الحيوان إلى حيوان ناطق وغير ناطق فهو يصلح لتقسيم ما هو أعلى منه، يعني يصلح لتقسيم الجسم إلى ناطق وغير ناطق، ويصلح لتقسيم الجوهر إلى ناطق وغير ناطق. الجوهر الناطق هو الإنسان، والجوهر غير الناطق ما عدا الإنسان. تمام، حصانا كان أو شجرا أو حجرا إلى آخره. فصار كل مقسم للسافل مقسما للعالي. ثم القاعدة الثانية أنه لا يجري عكسها اللغوي، والعكس اللغوي هو تبديل طرفي القضية مع تغيير الكيف وبقاء الكم. وإذا كانت القضية الأولى كلية موجبة، فعكسها اللغوي سوف يكون سالبة كلية. نعم كلية سالبة، يعني إذا صدق كل مقسم للسافل مقسم للعالي، فعكسها اللغوي ما هو؟ كل، عفوا لا شيء.
لا عكس اللغوي بلا لا شيء.
كيف؟
لا شيء مقسم العالي.
عكس اللغوي هو أن تبدل طرفي القضية وتغير كيف القضية مع البقاء مع الإبقاء على كمه. تمام؟ مش هكذا هون؟
لا مكانها.
طيب خلينا نرجع لفوق. كل مقوم للعالي مقوم للسافل.
عكسه كل مقوم للسافل مقوم للعالي، ولكن هذا ليس صحيح لما قال لا عكس، فصار ليس مقوم للعالي مقوم للسافل.
هذا بيلزم بعض
مقوم للسافل. كل التفق عكسه، العكس هو نعم هو تبديل طرفي القضية مع الإبقاء على الكم والكيف. نعم. طيب. نعم عكس اللغوي هو بس هو مجرد تبديل طرفي القضية. تمام؟ من دون أن نغير في كم القضية أو كيف. فمقسم السافل مقسم للعالي يلزم حينئذ أن يكون كل مقسم للعالي مقسم للسافل. قال هذا العكس غير صادق، ومعنى أنه غير صادق أنه يصدق نقيضه حينئذ، ونقيضه نقيض الإجابة الكلي السلب الجزئي، فيقال بعض في هذه القضية الصادقة بعض مقسم العالي ليس مقسما للسافل. وهذا واضح كالنامي الذي يقسم الجسم إلى نام وغير نام، ولا يقسم الحيوان إلى نام وغير نام، لأن النامي إنما صح تقسيمه للجسم بأنه أخص منه، ولكن النامي أعم من الحيوان، والأعم لا يصلح لأن يقسم الأخص، فلا يصدق حينئذ أن الحيوان إما أن يكون ناميا أو غير ناميا، لأن الحيوان لابد أن يكون ناميا. طيب، فصدق أن بعض ما يقسم العالي وهو النامي بالقياس إلى الجسم النامي، تمام، بالقياس إلى الجسم يقسمه، ولكنه لا يقسمه السافل. وإن كان يصدق أن بعض مقسم العالي يقسم السافل، اللي هو أصلا العكس المستوي للموجبة الكلية الأولى، كيف يكون بعض كيف يكون مقسم العالي مقسما للسافل؟ كأن يقال الناطق يقسم الجسم إلى ناطق وغير ناطق، وهو يقسم السافل أيضا إلى يقسم الحيوان إلى ناطق وغير هذا. تمام الكلام في بيان أحكام الفصل.
فينا نقول كمان مثلا النامي يقسم العالي والسافل، يعني
هو شو يعني يقسم العالي والسافل؟
قصدي هو من ضمن البعض اللي تحت، مش من بناء على تاني قاعدة،
هو ضمن البعض اللي تحت والتحت هون. بعض
مقسم العالي
ليس مقسم النامي.
لا البعض التاني المقسم، يعني بعض
يعني بعض مقسم العالي مقسم للسافل.
فينا نقول النامي منه كمان.
كيف؟
إذا كان النامي مقسم
للجوهر وهو يقسم للجسم.
فينا نقول هذا
صح بلا شك. ولكن ليس هي الفكرة، يعني هذا المهم الذي نريد أن نثبته، أن بعض مقسم العالي لا يكون مقسما للسافل. وهو إذا ما كان هذا الفصل الذي يقوم العالي يقسم العالي أعم من الأجناس السافلة، والأعم لا يصلح لأن يوجد قسمين في الأخص، لأن الأعم دائما منحفظ وموجود وين؟ في حقيقة الأخص. ففرض وجود الأخص من دون الأعم يستلزم فرض وجود الكل من دون أجزائه، هذا واضح البطلان. طبعا قبل أن نتعرض وأن نخوض في القسمين الأخيرين المتبقيين من أقسام الكلية، لابد أن نرجع قليلا إلى الوراء إلى مطلب صغير فاتنا أن نشرحه، وهو أن الماتنة عندما قسم الأنواع والأجناس إلى أنواع وأجناس عالية وأنواع وأجناس سافلة وإلى متوسطات بين العالي وبين السافل، ذكر الشارح أن الماتن لم يتعرض إلى الجنس الفرد وإلى النوع الفرد، ثم اعتذر عن ذلك باعتذاره. والمراد من الجنس الفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته أيضا، ومن النوع الفرد هو ما لا نوع فوقه وما لا نوع تحته أيضا، بخلاف جنس الأجناس فهو لا جنس، وإن كان لم يكن فهو وإن لم يكن له جنس فوقه ولكن هناك جنس تحته، وبخلاف نوع الأنواع لأنه وإن لم يكن تحته نوع ولكن يوجد فوقه أنواع. فالمراد من الجنس الفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته، والمراد من النوع الفرد هو النوع الذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته. إذا اتضح ذلك فقد وقع النزاع بين الحكماء في أنه هل هناك مثل هذا النحو من الأجناس والأنواع أو لا يوجد ماهية لا يكون فوقها ماهية ولا تحتها ماهية. الذين ذهبوا إلى عدم وجود ذلك فلا يحتاجون إلى التعرض إليه، لأن الأجناس والأنواع حينئذ سوف تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأنواع التي لا نوع تحتها هو نوع الأنواع، تمام، والنوع العالي والنوع المتوسط، جيد، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجنس. ولكن بعض الحكماء ذهب إلى أنه يوجد مثل هذا النوع من الأجناس والأنواع ومثلوا لها بالعقول العشرة، والعقول العشرة هي نظرية جاء بها الفلاسفة ليربطوا الحادثة بالقديم، أو لا كذا، ليربطوا البسيطة بالمركب، وذلك لأنهم في الفلسفة أسسوا لقاعدة يقال لها الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بدعوى أن الذات عندما تكون في غاية البساطة فلا يمكن أن يكون معلولها ذا جهات متعددة، بل يجب أن يكون بسيطا ببساطة شو؟ ببساطة الذات. قالوا لأنه لا بد أن يكون هناك تسانخ وعلاقة خاصة بين العلة والمعلول، لا تكون بين غيرها من العلل وبين معلولاتها. وإذا كانت الذات بسيطة من كل الجهات فالتسانخ بين هذه العلة وبين معلولها إنما يكون تسانخا في البساطة، إذ بالفرض أنه لا جهة أخرى حتى يكون التسانخ فيما بينها. والذات الإلهية لكونها في غاية البساطة لا تركب لها لا من أجزاء خارجية ولا من أجزاء ذهنية ولا من أجزاء تحليلية ولا غير ذلك من أنواع التركيب، فهي ذات في غاية البساطة. وإذا كانت في غاية البساطة فمعلولها الأول لا يمكن أن يكون مركبا، وإلا لم يكن هناك تسانخ بين العلة وبين معلولها. أنا أشرح البحث بطريقة مجملة، لا يهمنا أن نتعرض إلى هذا المطلب، تمام، فلا يكون هناك تسانخ بينها، فلا بد أن يكون هذا المعلول حينئذ بسيطا ببساطة الذات. وإذا كان بسيطا ببساطة الذات فننقل الكلام إليه، يلزم أن تكون معلولاته أيضا مسانخة له، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فيلزم أن لا يحصل تعدد وتركب في سلسلة المعلولات، مع أن التعدد والتركب واضح لا يمكن إنكاره. ومن هنا ابتدأ نظرية العقول العشر لحل هذه الإشكالية، وجاءوا بمصادق الصادر الأول والصادر الثاني وإلى آخره. قالوا هذه العقول العشرة، يعني هو الله عز وجل لم يخلق الموجودات المادية مباشرة وإنما أوجد العقل الأول، تمام، والعقل الأول هو الذي أوجد العقل الثاني، وصار هناك آلية محددة لتخريج هذه البساطة وانتقالها إلى التركب في المعلومات. لا يهمنا. هذا ملخص، هذا ملخص النظرية يعني، أو ملخص شرح ما هو المراد من العقول العشر. لا يهمنا الآن. ما يهمنا أن هذه العقول العشر اختلفوا بعد ذلك في أن هل هي أنواع تندرج تحت الجوهر، أو أن كل واحد منها هو جنس برأسه. في ناس يقول كلهم بسيطين، في ناس يقول كلهم مركبين، كانوا كلهم بسطاء شايف، فما حليناش المشكلة. إذا كانوا كلهم مركبين كمان ما حليناش الصادر الأول كيف وجد مركبا. طيب، فاختلف في أن هذه العقول العشر هل هي أنواع تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر، أو لا أن هذه العقول العشر هي أجناس كل جنس منها منحصر في شو؟ في نوعه. الآن مثلا رأي الفلاسفة بالملائكة، إحنا بنقول مثلا الإنسان زيد وعمرو بكر، الملائكة جبرائيل وميكائيل وصرافيل إلى آخره. لا، قال لا، الإنسان ما هي نوعية واحدة لها أفراد شو؟ متعدد. أما الملائكة، فالملائكة مثل كل ملك هو بنفسه نوع، ولكن منحصر بشو؟ بفرد، لأنهم لاحظوا أن كل ملك له آثار مخصوصة لا تثبت للملك الآخر، فآثار يعني أو نعم خصائص جبرائيل غير خصائص إسرافيل غير خصائص إلى آخره. فهي الملائكة يعني مثل الجنس، وجبرائيل هو نوع ولكنه منحصر في فرد واحد، لم يوجد له إلا فرد واحد وهكذا. طيب، إذن الذي قال إن هذه العقول العشرة هي ماهيات نوعية تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر، فيمكن أن يكون الجوهر هو العالي، هو الجنس بالنسبة إليها، ويأتي عندك العقل الأول والثاني والثالث إلى آخره. الذي ذهب إلى أن هذه العقول العشرة تندرج تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الجوهر، ذهب إلى أن العقول العشرة مثال للنوع المفرد أو للجنس المفرد، مثال للنوع المفرد. ليش؟ لأنه ما هو المراد من النوع الفرد؟ هو الذي لا نوع فوقه ولا نوع تحته، وهذه العقول العشرة وإن درجت تحت الجوهر إلا أن الجوهر ليس الذي ذهب إلى أنها تندرج تحت الجوهر جعلها من أمثلة الجنس الفرد. نعم، جعلها من أمثلة الجنس الفرد. لا، لأن هذه وإن كانت تندرج تحت الجوهر إلا أن الجوهر ليس نوعا بالنسبة إليها، ليس جنسا بالنسبة إليها، وإن كان نوعا بالنسبة إليها، صح؟ طيب، ولا جنس، فلا جنس فوقها ولا جنس تحتها، فهي أجناس فرد.
الجوهر جنس؟ الجوهر
اضافت جنس لأي شيء.
إن نشأ
مقطوعة
تحت الجوهر،
تدريم جوهر. نعم، الذي ذهب إلى أن هذه العقول تندرج تحت الجوهر قال هي من أمثلة النوع الفرد. ليش قال؟ لأنه لا نوع تحتها وهذا واضح، ولا نوع فوقها لأن ما فوقها هو الجنس اللي هو جنس الأجناس اللي هو الجوهر. وأما الذي قال لا، هذه العقول العشرة هي ماهيات مختلفة لا تشترك حتى في الجوهرية، طبعا هي أصلا لا تندرج تحت مقولة الجوهر، شايف؟ قال حينئذ هذه الماهيات هي من أمثلة شو؟ الأجناس الفرد، لأنه لا جنس فوقها ولا جنس تحت. فالعقول العشرة بنفسها تصلح لأن تكون نوعا فردا، وتصلح لأن تكون جنسا فردا، على الخلاف في أن هذه العقول هل تندرج تحت مقولة الجوهر أو لا تندرج تحت مقولة الجوهر. فعلى اندراج يكون لها جنس فوقها فتكون أنواعا فردا، تمام؟ لا نوع فوقها ولا نوع تحتها، بناء على عدم اندراجها تحت مقولة الجوهر فتكون أجناسا من قبيل جنس الفرد. وأما الذي ينكر نظرية العقول العشرة من أساسها فلا تحقق عنده للنوع الفرد ولا للجنس الفرد. الماتن يعني أنت افترزن عندما كان في معرض تقسيم الجنس والنوع، فمقتضى القياس أن يستوفي كل أقسام الجنس، تمام؟ ولكنه لم يتعرض إلا إلى ثلاثة أقسام للجنس وإلى ثلاثة أقسام للنوع، وهي الأجناس والأنواع العالية والأجناس والأنواع المتوسطة والأجناس والأنواع السافلة. فذكر الشارح أنه لم يتعرض للجنس الفرد وللنوع الفرد، إما لأنه لا يرى تحققها فيكون غير ملزم بذكرها لأنها ليست من أقسام الجنس والنوع عنده، وإما لأنه كان في مقام تقسيم خصوص الأنواع والأجناس المندرجة في السلسلة، فيكون المقسم ليس مطلق الجنس أو مطلق النوع، بل الأجناس والأنواع المترتبة. فالجنس المترتب يكون إما عاليا أو متوسطا أو سافلا، والنوع المترتب يكون إما عاليا أو سافلا أو متوسطا. فالاعتذار للمات إما لأنه ينكر وقوعها، أو لأن أصل المقسم ليس مطلق الجنس بل الجنس الذي له ترتب في سلسلة الأجناس، والنوع الذي له ترتب في سلسلة الأنواع، وهكذا. نقرأ هذين السطرين حتى ننتهي منهما. قال: ثم أعلم أن المصنف لم يتعرض للجنس الفرد أو المفرد والنوع المفرد، إما لأن الكلام فيما يترتب، يعني لأن الأصل المقسم كان وين؟ الجنس الذي له ترتيب في السلسلة، تمام؟ يعني واضح الإشكال، حينئذ يندفع لأنه أصل، لأنه الجنس المفرد خارج عن هذا المقسم وإن كان داخلا في أصل تقسيمه مطلق الجنس. طيب، والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب، وإما لعدم تيقنه وجودهما. طيب، الآن نرجع إلى المطلب. قال الماتن، وين في التهذيب؟ والمقوم، قال: فقريب أو البعيد فبعيد، وإذا نسب، يعني وإذا نسب الفصل إلى ما يميزه فمقوم، وإلى ما يميزه عنه، يعني إلى الجنس، طيب يعني إلى الجنس الذي يميزه عن غيره فمقسم، والمقوم للعالي مقوم للسافل ولا عكس، والمقسم بالعكس، يعني والمقسم بالعكس في أنه مقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس. طيب، قوله: وإذا نسب الفصل له نسبة إلى الماهية التي هو فصل مميز لها، ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده، فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما لأنه جزء الماهية، لأنه جزء للماهية، والكل قوامه بأجزائه ومحصل لها. طبعا شو الفرق بين مقوم ومحصل في الفلسفة؟ يأتي معكم. التقوم باعتبار التعقل الذهني، والتحصل باعتبار الوجود الخارجي. الذين قالوا بأن الماهية لها وجود في الخارج، يعني ماهية الإنسان لها، ما هذه الماهية تنوجد في الخارج، تمام، وتنوى ولها وجود وين؟ في الذهن. قالوا: وجود هذه الماهية في الذهن، يعني تعقل مفهوم الإنسان، موقوف على تعقل واستحضار مفهوم الناطق، فالناطق بهذا الاعتبار صار مقوما لهذه الماهية، بمعنى أن تميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم في الذهن موقوف على هذا، على استحضار الناطقي، هذا هو التقوم. أما التحصل، قالوا: والإنسان هذه الماهية لا تنوجد في الخارج إلا إذا وجدت الناطقية في الخارج، لأنك أنت لا توجد حيوانا في الخارج ثم تعطيه ناطقية، حتى توجد الإنسان لابد أن توجد الناطقية، تمام؟ فالناطقية محصلة لوجود الماهية في الخارج ومقومة لها في الذهن، يعني هذه الماهية تميزها عن غيرها من الماهيات في الذهن موقوف على تعقل الناطقية، فيقال أن الناطقة مقوم، تمام؟ وجود هذه الماهية في الخارج، والكل لا يوجد من دون وجود أجزائه، تمام؟ والفصل، قالوا: الفصل لأنه هو الذي يميز الإنسان عن غيره، وهو الذي يعني يوجد آثار في الخارج، آثار الإنسان في الخارج غير آثار النار، غير آثار الشجر، غير آثار الفرس، الذي وحيث أن هذه الآثار مخصوصة فلا بد أن تنشأ عن الأجزاء المخصوصة، تمام؟ فالذي يحصل هذه الآثار في الخارج هي الناطقية، فقالوا: الناطقية تحصل ماهية الإنسان، يعني تحصل وجودها في الخارج وتقوم مفهومها في الذهن، هذا بناء على أصالة ما هي ومحصل لها، وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعدما يحصل قسما آخر، واضح، لأن تقول الحيوان إما ناطق أو غير ناطق. طيب كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق والحيوان غير الناطق، هذا من الأغلاط الشائعة، وهو إدخال الألف واللام على غير، لأن غير لتوغلها في الإبهام لا تدخل عليها الألف واللام، حتى إذا أضيفت إلى الضمير فإن هذه الإضافة لا تحدث فيه تعريفا. قوله والمقوم للعال، شوف قال اللام للاستغراق، ليش جاء به؟ ليش نبه على أن اللام للاستغراق؟ ليدلنا على أن هذه القضية كلية، لنستفيد من ذلك وين؟ في قضية العكس، لأن العكس هو تبديل طرفي القضية مع الإبقاء على الكم وعلى الكيف. طيب أي كل فصل مقوم للعالي فهو فصل مقوم للسافل. طيب ليش؟ لأن مقوم العالي جزء للعالي، لأنه فصل فيكون جزءا مختصا من أجزاء العالي، تمام. والعالي جزء للسافل، لأن العالي يكون جنسا من أجزاء من جنسا من للسافل، فيكون جزءا مشتركا لها، وجزء الجزء جزء، قال وجزء الجزء جزء، فمقوم العالي جزء للسافل، ولا نريد من التقوم إلا هذا المعنى. طيب هو التوقف يعني. ثم إنه يميز السافل عن كل ما يميز العالي عنه، فيكون جزءا مميزا له، وهو معنى المقوم، هذا هو المراد من التقوم. طيب وليعلم أن المراد بالعالي هاهنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخر، سواء كان فوقه آخر أو لم يكن، حتى لا نتوهم أن المراد من العالي النوع العالي والجنس العالي، لا، المراد كل ما هو فوق مفهوم تحته، تمام، ولو كان متوسطا في السلسلة. طيب وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخر، سواء كان تحته آخر أو لم يكن، حتى إن الجنس المتوسط عال بالنسبة إلى ما تحته، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه. قوله ولا عكس، أي ولا عكس كليا، يعني ولا يصدق العكس اللغوي اللي هو مع إبقاء الكيف، والكيف كان كليا فلا يصدق العكس الكلي، وإن صدق العكس الجزئي بلا شك، لأن الموجب الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى الموجب الجزئي. قال بمعنى أنه ليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي، بمعنى أنه بعض مقوم السافل ليس مقوما للعالي، فإن الناطق وهذا مقوم للسافل الذي هو الإنسان، وليس هو مقوما للعالي الذي هو الحيوان، لأن الحيوان متميز عن غيره من دون قيد الناطقي، بل قد لا يكون ناطقا أصلا. طيب قوله والمقسم بالعكس، أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي، ولا عكس أي كليا. أما الأول فلأن السافل قسم من العالي لأنه أخص منه، فكل فصل حصل للسافل قسما فقد حصل للعالي قسما، لأن قسم القسم قسم كما ذكرنا، هو الفصل لابد أن يكون أخص من الجنس الذي يقسمه، وهذا السافل لاندراجه تحت العالي فهو قسم أيضا منه ويكون أخص منه، وقسم القسم قسم، أو الأخص من الأخص أخص. طيب وأما الثاني يعني وعدم صدق العكس الكلي، وأما الثاني فلأن الحساس مثلا مقسم للعالي الذي هو الجسم النام، وليس مقسما للسافل الذي هو الحيوان. هذا تمام الكلام في الفصل، وبه يتم الكلام في الذاتيات. بقي عندنا الكلام على ما يكون عرضيا خارجا عن حقيقة موضوعه، وهما الخاصة والعرض العام، يأتي بيانهما وبيان انقسام أقسامهما، والحمد لله رب العالمين.